بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. إن كنتم جنبا فطهروا، أخذ جنابة البعد، أخذ جنابة البعد. وأطلق على الجنب جنب بكونه يبتعد عن الصلوات، هذا معنى تعريف الأصل. لكن إن كنتم جنبا فطهروا يراد بها هنا إن كنتم جامعتم النساء أو استفرغتم المنية بأي سبيل من السبل فأصبحتم بذلك بعيدين عن الصلاة فطهروا. فالجنابة هنا تطلق على أمرين: إن الجماع كان معه إنزال أو لم يكن معه إنزال، وإن استفراغ المني بأي سبيل من السبل، وإن كان بمباشرة الزوجة في هذه الفرد، أو كان احتلاما أثناء النوم، أو كان بما يفعله شرار الشباب من استفراغ المني بما أسموه الإثماء. فكل ذلك يجعل الشخص جنبا، فمن ثم يبعده عن الصلاة. وإن كنتم جنبا فطهروا، قوله تعالى فطهروا قول مجمل بينته سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسد ما يكون على الذين يقولون نعمل بالقرآن فحسب ونترك السنة. نقول لهم إن العبادات أجهلت في كتاب الرب، إن كنتم جنبا فطهروا، كيف نطهر إذا لم تأتينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كتب عليكم الصيام، كيف نصوم؟ عن ماذا نصوم؟ من متى إلى متى؟ أقيم الصلاة، كيف نصلي؟ وماذا نقول في القيام وفي السجود وفي الركوع وفي التساهل؟ كلها أمور بينتها السنة. الحج كذلك، فلله على الناس حج البيت، كيف نحج؟ فالذين يريدون أن يهدموا السنة كيف سيعبدوا ربهم جل ذكره؟ قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل كل مريض يتيمم أو هل كل مسافر يتيمم؟ بلا شك ليس كل مريض يتيمم، إنما المريض الذي يتيمم هو المريض الذي يتأخر برؤه إذا لمس الماء العضو المجروح، أو المريض الذي يزداد داؤه بسبب التيمم. المريض الذي يسوغ له أن يتيمم ليس كل مريض، بل هو المريض الذي يتأخر برؤه بسبب الماء، أو الذي يزداد ضرره بسبب الماء، هذا الذي يتيمم. كذلك قوله أو على سفر، ليس كل مسافر يتيمم، إنما المسافر الذي يتيمم والمسافر الذي لا يجد الماء. أما المسافر الذي يجد الماء فلا يرخص له التيمم والله أعلم. قال تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وبينا أن الغائط هو المكان المنخفض، وكانوا يرتادون الأماكن المنخفضة لقضاء الحوائج فيها تسترا عن أعين الناس. فالمكان المنخفض اسمه مكان غويط، فيعمدون إليه لستر أنفسهم. فمن ثم بعد ذلك أطلق على كل من أتى من حاجته التي كان يقضيها قيل له جاء من الغائط، أي يعني أنه أتى من الغائط قاضيا حاجته. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الآية مشكلة وفي تأويلها خلاف طويل بين أهل العلم، تركز الخلاف في تفسير معنى كلمة أو لامستم النساء. فيرى ابن مسعود والشافعية أن ملامسة النساء توجب الوضوء، توجب الوضوء، بينما يرى غيرهم كابن عباس وغيرهم من العلماء أن المراد بالملامسة الجماع. فيقول: إن الله يكني بما يشاء، إن الله حي يكني بما يشاء، فالملامسة واللمس والإتيان والغشيان كل ذلك يطلق على الجماع، ولكن الله حي يكني بما يشاء. قال تعالى: أو لامستم النساء. إذا كان هناك نزاع في تأويل قوله تعالى أو لامستم النساء، هل هل المراد مجرد اللمس أم المراد بالملامسة الجماع؟ قلنا من أدلة الذين قالوا إن المراد بالملامسة الجماع قوله تعالى أو لامستم النساء، قوله تعالى من قبل أن يتماس. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن. الذين قالوا إن المراد بالملامسة أجماع منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. ألامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا أي اقصدوا، التيمم القصد، تيمم معناه القصد. ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام. وما أدري إذا يممت أرضا أهل خير أم الشر أيهما يلين، أهل خير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. فقوله وما أدري إذا ما يممت أرضا، يممت معناها قصدت أرضا، فاتهموا معناه القصد. فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا أي فاقصدوا واذهبوا إلى الصعيد الطيب، فاقصدوا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اقصدوا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لا تفكير وسيأتي يا باب التيمم إن شاء الله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر نحوها من الآية، بإجمالا في مشروعية الغسل والأمر به. باب الوضوء قبل الغسل. الوضوء قبل الغسل أمر مستحب ليس بواجب. الوضوء قبل الغسل أمر مستحب ليس بواجب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أصاب عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. هل تستطيع أن تلخص لنا صفة الغسل من الجنابة؟ ذكره غسلا جيدا ثم يدلك يده في الأرض أو في الحيث دلكا شديدا ويفعل ما يقوم مقام ذلك ثم أن يغسل يديه جيدا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء الليل ثم يأخذ ثلاث حسنات يدلك بها رأسه حتى يصل الماء إلى وصول شعره ثم بعد ذلك يبدأ بشقه الأيمن ثم بسير جسده ثم يتناحى فيغسل رجليه والله أعلم. هذا باختصار. أحسن السؤال تبدأ. وكل ما ذكر على الاستحباب إذ لو دخل الشخص وفتح على نفسه ما أسموه الدس غسله مبدئ. باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت فأصابت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قوله وأصابت على رأسها في بيننا على المحرم، يجوز له أن يرى رأس محرمه شعرها، يجوز للمحرم أن يرى من المرأة من محارمه الشعر الرأس، لأن عائشة اغتسلت أمام أخيها من الرضاعة فرأى منها الشعر، والله تعالى أعلم. والحديث فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإناء نحو من صاع. نحو من ماذا؟ الصاع أربعة أنداد بمد الرجل المتوسط، أربعة أحسنة بحسنة الرجل المتوسط. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر، عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله. ثم أمنا في ثوب، أي أمنا في ثوب واحد. إذا كان معشر الإخوة الصاع يجزئ في الاغتسال، صاع يجزئ في الاغتسال، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط، ألا فبعدا للموسوسة، هناك موسوس لا تكفيه أربعة أمداد فقط للاستنجاء، بل يكفيه للاستنجاء عشرين مد فكرة ولا يكفيه أيضا، ويقوم ويجلس ويمشي ويقعد، كل ذلك من يخرج منه البول الساكن في العضو، وليس بمستريح ولا هادي البال بعد ذلك. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجئ في الغسل بأربعة أمداد، والله تعالى أعلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة. أبو نعيم من هو يا أحمد؟ الفضل بن لكين. ما الذي أخذ على الفضل بن لكين؟ أخذ عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، لكن كانت علته أنه ذو عيال فلم يكن ماله يكفيهم. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال يزيد بن هارون باز والجدي عن شعبة قدر صاع، يغتسلان من إناء واحد قدر صاع. سؤال: النبي كان يغتسل بالصاع، فهل يجوز لي أن أغتسل بأضعاف الصاع أو لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ حديث الرجل الذي كان معتزلا للمصلين فلما انقضت صلاة النبي سأله ما بالك لم تصلي معه أولست بمسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء، أتي النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأخذ منه جلوا وقال خذه فأفرغه على نفسه، خذه فأفرغه على نفسه، ولم يأمره بالوضوء ولا بسائر ما ذكر، والله تعالى أعلم. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرج قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. إذن السنة يفرغ على الرأس كم؟ ثلاثا. حدثنا أبو نعيم حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر آتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال لمتعلم بكثرة شعره، فهذا هو الرد عليه، والله أعلم. باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ثم مضمض واستنشق. باب من بدأ بالعلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. يقول هنا المعلق رحم الله البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل. إنما الحلاب إناء ما يحلب فيه غالبا إناء ما يحلب فيه إنما الحلاب إناء هو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. نعم الغسل في الوضوء المضمضة أو الاستنشاق تركهما في الغسل أو الوضوء لا شيء فيه ففعلهما على الاستحباب ليس على الإثم. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. ذكر حديث ميمون الذي تقدم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. أيضا تدل الحديث ثم دلك بيده الحائط ثم غسلها. لكن إذا لم يوجد الآن حائط أو الحائط كان بالسيراميك والدلك فيه لا يجدي فما يقوم مقام التراب يستعمل كالغسل بالصابون مثلا ونحو ذلك. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. يعني هل يجوز للشخص الجنب أن يضع يده في الإناء وهو جنب لكن يده نظيفة أو لا يجوز؟ قال وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلهما ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينطبح من غسل الجنابة حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح عن قاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. كل هذا مفاده أن الشخص إذا وضع يده في إناء وجنب لا شيء في ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجو. أورد حديثين من نفس الاتجاه والمعنى. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يعني يسأل هل الفترة الزمنية المسموح بها بين أركان الوضوء فترة محددة أو ليست محددة؟ في الحقيقة لم يرد دليل من السنة على أنها محددة أو ليست بمحددة، إنما الذي ورد التوالي فالأمر في التوالي مثلي. فمثلا أنت غسلت وجهك ويديك ومسحت برأسك وبقيت الرجال وما عندي ماء، إذا مشيت خطوات الأمر قريب يلزمني أن أغسل رجلي، لكن إن جلست ساعات فحينئذ يترجح وجه الذين قالوا يعيد الوضوء بكاملها والله أعلم. قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف الوضوء. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. نفس الحديث الوارد في الغسل أغلبه يدور على حديث ميمونة. فأنتم تعلمون أن كل باب من أبواب الفقه تأتي أحيانا فيه أحاديث وثوابت يدور عليها جل الباب. ففي صفة الصلاة هناك حديث المسيء في صلاته صفة الغسل عندنا حديث ميمون، في صفة الأذان عندنا حديث عبد الله بن زيد، هكذا دائما. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. باب من إذا جامع ثم عاد، أي عاد يريد الجماع ثانية، ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرت لعائشة قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا هذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن إحدى الزوجات فأذن له. أنتم تعلمون أن الرجل المتزوج بأكثر من امرأة لا يجوز له أن يجامع واحدة في يوم الأخرى أو ليلتها إلا إذا أذن له، والله أعلم. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11. قلت لأنس أكان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة يطوف على 9 نسوة في ساعة واحدة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الجانب أوتوا ما لم يؤتاه غيرهم. قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. تخيل شخصا يجامع مجامعة مع إنزال مني يجامع 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، هذا يدل على قوتهم. قد قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، معناها الأقوياء العلماء. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مزاء، والمزاء هو كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. توضأ واغسل ذكرك، هنا الواولى تفيد ترتيبا، لأن النبي قال لا توضأ واغسل ذكرك، فكيف يغسل ذكره والحديث فيه مس ذكره فليتوضأ. فالواولى تفيد الترتيب في كل الأحوال، نعم أحيانا تفيده وأحيانا لا تفيده. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل الصفا نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال ابن مسعود في شأن النساء أخرهن حيث أخرهن الله، أي حيث أخرهن الله في الذكر فأخرهن أيضا في المقامات، كذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن أحيانا لا تفيد الترتيب، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والسلام يكون قبل الاستئناس ونحو ذلك، إني متوفيك ورافعك إلي على وجه من الوجوه للمفسرين. قال توضأ واغسل ذكرك من قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته، أدب من الآداب التي ينبغي التأدب بها، ألا وهو أنه يكره للشخص أن يذكر ما يتعلق بمسائل الجماع أمام محارم امرأته. يكره للشخص أن يذكر ما يتعلق بمسائل الجماع أمام محارم امرأته لما في ذلك من خشم لحيائهم. وهذا مأخوذ من أن عليا أراد أن يسأل النبي عن حكم المجد فاستحيا لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم. هذا باب مهم وأدب مهم، فلا ينبغي أن تجرح حياء محارم الزوجة بكلامك على الجماع ونزاحك فيه، فإن هذا يؤذي محارم الزوجة الغيورين. أنتم تعلمون أن بعض هذه الغيرة يحمد، وقد قالوا عن سعد بن عبادة ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاستطاع أحدنا أن يتزوجها من شدة غيرته رضي الله تعالى عنه. كلام على الجماع أمام محارم المرأة يذم والله أعلم. كان محرم المرأة هو الذي يتكلم لكن لكل قاعدة استثناءات. فإذا كان الرجل يريد أن يتكلم على الجماع بحضرة بعض محارم المرأة لعلة شرعية مثلا فلا بأس بذلك. دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أقبل عليها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر فكان في عنفوان الشباب أقبل مع امرأته عائشة بنت طلحة وهي كانت من أجمل نساء قريش. تعرف أبوها طلحة من؟ طلحة بن عبيد الله. عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله كانت من أجمل نساء زمانها فتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر فأتيا إلى عائشة أم المؤمنين في زيارة الله فقالت له يا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبنو من أهلك قبلها وتلاعبها؟ قال يا أم المؤمنين أقبلها وألاعبها وأنا قائم؟ قالت كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينت أمرا لبيان حكم شرعي والله تعالى أعلم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما عند خطيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيخ الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم. هذا في رد على سؤال يجي إلينا من أحد الإخوة يقول إن الطيب لا يكون إلا في اللحية وهذا قول غلط. إنما ها هنا الحديث فيه كأني أنظر إلى وبيخ الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الطيب كما يجوز في اللحية يجوز أيضا على الشعر عموما. مسألة يا أخو مسألة المتبقيات من الأشياء. مثلا شخص أكل وأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة وما زالت بقايا الأكل بين أسنانه ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة لأن النبي أكل كتف شاة قيم الصلاة فدخل ولم يتوضأ. شخص شرب عرق سوس وقيمة الصلاة فدخل والطعم ما زال في فمه ما حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة. فالبقايا يعفى عنها والله تعالى. يعني لو بلعت بالله يعني وليمة يعني أثر الطيب كان في مفرق رأس. باب تقليل الشعر حتى ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه. بثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يقلل بيده شعره حتى ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغرف منه جميعا. كل هذا مكرر. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. إذا ذكر أنه جنب هو في المسجد خرج وذهب وتوضأ ورجع ثم تيمم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. شاهد أن الرسول وقف في المحراب فتذكر أنه جنب فقال مكانكم، فركهم قياما وذهب واغتسل ورجع إليهم وهم جالوا في انتظار. كذلك إذا كان قد ذكر أنه ليس بمتوضئ مكانكم ويذهب يتوضأ ويرجع، والله أعلم. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا قلاد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وضحت الترجمة أبو أسامة بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. نفاد هذا إذا كنت أنا أغتسل في مكان بعيد عن أعين الناس، أو أنت تغتسل في الحمام في البيت، هل أولى لك أن تتستر أم يجوز لك أن تتعرى تماما؟ فيقول البخاري: إذا اغتسلت وحدك في الخلاء بعيدا عن أعين الناس عريانا جاز لك ذلك. من الاستدلالات له حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. فدل هذا على أن الاستتار عند الاغتسال ولو كنت بعيدا عن أعين الناس أفضل. أنتم تعلمون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبالغون في الاستتار عند الجماع، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. لكن إن تسترت هو أفضل. لما التستر أفضل؟ حياء من الله. لكن وقد ورد عن نبيين كريمين عليهما الصلاة والسلام، وهما نبي الله موسى ونبي الله أيوب عليهما السلام، أنهما اغتسلا عريانين لما كانا بعيدين عن أعين الناس، وهما نبيان كريمان. فقال الله تعالى في شأنهما مع سيد الأنبياء: وليس الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. هذا جائز أيضا. أما الأحاديث فهي: قال حدثنا إسحاق بن نصر، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر إن عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، إلا أنه آدر، يعنون عظيم الخصلتين. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، والله على كل شيء قدير. فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، يعني أثر الحجر، أثر العصا علم في الحجر. إذن ففي عصا موسى معجزات ثلاث، ما هي؟ طاف إذا هي حية تسعى، ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، ضرب بها الحجر الذي فر تعلمت في الحجر، ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم. أربعة معجزات في العصا، أي أعظم معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام. هناك أناس يردون هذا الحديث ويقولون: كيف يجري الحجر؟ ونحن نقول: الله قادر على ذلك، الذي جعل الجبال تسبح مع داود قادر على أن يحرك حجرا، ربه ليس على ذلك بقادر، الله على كل شيء قدير. هم يقولون: كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذه الأحاديث؟ نقول: نواجهه بجرأة، لأن الله هو الذي أجراه، الذي يجري السحاب ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أجرى حجرا، لا في مشكلة. هل عندك مشكلة؟ مما يؤسف له أن ناسا من كبار المسؤولين في جماعات كثيرة جدا كانوا ولا يزالوا ينفون هذه المعجزات، ويمتعدون أشد الامتعاض إذا ذكرت أمامهم معجزة من هذه المعجزات. كبار السن التعليم لك كيف يردونه من أمرين من ناحيتين. أولهما كيف نواجه الكفار الغرب الكافر بمثل هذه الأشياء. الثاني إننا نفتح باب اللصوفية إذا ذكرنا هذه المعجزات فنقول أمة محمد أمة وسط لا إفراط ولا تفريط. إذا كان الغربي الكافر سيكفر بمثل هذا فسيكفر بقوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سيكفرون بهذا وسيكفرون بكلام عيسى في المهد وسيكفرون بأن الرزق كان يجر على مريم. أما الصوفية فربي يقول لا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا أبطل الأحاديث وألغي الأحاديث من أجل أن صوفيا سيحتج بها. واضح السلام أي الإسناد السابق. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فقر عليه جراد من ذهب. الشاهد بين أيوب يغتسل عريانا فقر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ظل ذلك أيضا على جواز الاغتسال عريانا. لخص لنا مسألة الاغتسال عريانا يا أحمد. نعم يجوز للرجل أن يغتسل عريانا والأولى التستر، أما الجواز فالاغتسال نبيين كريمين عريانين أحدهما موسى عليه السلام والثاني أيوب صلى الله عليه وسلم. أما التستر أفضل، هذا كله إذا كان الشخص بعيدا عن الناس، لحديث الله أحق أن يستحي منه إلى الناس. صح السلام. إذا جئنا للأقيسة، أنت متزوج؟ متزوج. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانين؟ نعم. إذا قلت نعم تقول والتستر أفضل، صح ولا لا؟ لماذا التستر أولى؟ لحديث الله أحق أن يستحي منه من الناس. صح. في ملائكة ولا أهلائكة ملائكة ملائكة تراد إن عليكم لحافظين كراما قوم كرام. يقول العلماء يرحمهم الله تعالى، يقول أهل العلم رحمهم الله إنك حين تستحي من فعل معصية أمام رجل من صالح قومك. صح. أن كان مثلا شخص بجوارك رجل فاضل ووقور و كبير السن ومهجب وذو دين، إذا رأت على معصية أنت تستحي أشد الحياء أن يرأت عليه. يعني ممكن واحد فاجر لا يهمك منه، لكن واحد يقول تستحي أن يرأت على معصية. فربك يقول في شأن الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي تستحي منهم. فمثل هذا ينبغي أن يتستر فيه أولى. وقد ورد في الجاز خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أما إذا كان الاغتسال عند الناس فيلزم ويجب. يجب ماذا؟ كلامنا على ما إذا كنت بعيدا عن هذا عن الناس. يلحق هذه المسألة مسألة يا إخوة. امرأة ذهبت إلى بيت أختها فليس في البيت رجال، هل يجوز لها أن تخلع ثيابها؟ لا أعني أنها تكبر أمام أختها، إنما هي في الغرفة تقلع ثيابها في غرفتها المستقلة ولا يجوز. حديث لكن أبحث عن فقهه منكم، أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت فطرة ما بينها وبين ربها عز وجل. كيف فقه هذا الحديث؟ من يعرف؟ أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها قد هتكت فطرة ما بينها وبين ربها عز وجل. يعني بعض الإخوة في الحقيقة يأخذون حديثا بمفرده في الباب ويبنون عليه الحكم ولا ينظرون إلى سائر الوارد. فبعضهم يقول إن المرأة يحرم عليها إذا ذهبت إلى أختها أن تخلع ثيابها، أو إن ذهبت تزور صاحبتها أن تخلع ثيابها. هل لذلك ينفقها خان مصطفى؟ أخوكم يريد أن يقول إن هذا الحديث ينزل على الاغتسال في الحمامات التي كانت تجمع عددا من النساء فينظر بعضهن إلى عورة بعض، لكن المجيب عليك المحاجز سيقول لك لما تتحكم وتنزلها على الحمامات فحسب. حديث عام، أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها أنت قصرت على على الحمامات كلمة. نعم، الذي يبدو أن خلع الثياب هنا استشرافا للمنكر أو استشرافا للفواحش، فإلا عندنا من الأدلة أدلة تساعدنا على القول بأنه يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا دليل على الزواج. فيكون المعنى هتكت ستر ما بينها وبين ربها، هاي في المرأة التي تستشرف لرؤية الرجال لها، أو في المرأة التي تفعل ذلك تمهيدا لفعل ما هو أبشع من ذلك من المحرمات. أما امرأة ذهبت لزيارة أخت لها في الله وزوج الأخت في سفر ليس بموجود في البيت، فلا نستطيع أن نحرم عليها أن تخلع ثيابها.
فنستهدف بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.